بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومعلوم فضل العلم والتعليم عند طلبة العلم، وإن من العلوم الشرعية المهمة التي يحتاجها طالب العلم علم الفرائض، وهو من العلوم السهلة الميسرة، وإنما يحتاج من الطالب التركيز والاستمرار وعدم الانقطاع. وكما يقولون هو علم شهر للدهر، وهذا العلم جاءت فيه أحاديث كثيرة في فضله لم يثبت منها شيء بخصوصها. فمما ورد في ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل أي زيادة: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة. وهذا الحديث حديث ضعيف، فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف، وشيخه عبد الرحمن بن رافع التنوخي. قال البخاري فيه منكر الحديث. فهذا الحديث لم يثبت في فضل في الدلالة في فضل علم الفرائض بخصوصه. ومن ذلك ما جاء عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. رواه النسائي في الكبرى والترمذي، وهو حديث ضعيف أيضا. ومما ورد أيضا وهو حديث معضل وكل شواهده منقطعات ومعضلات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم فريضة كمن اعتق 10 رقاب، ومن قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة. وهو حديث معضل كما تقدم. فهذه الأحاديث المشهورة في هذا الباب في فضل هذا الباب وكذا غيرها كلها لم يثبت منها شيء من حيث الدلالة على فضل علم الفرائض بذاته، ولكنه من العلوم الشرعية المهمة. وكل فضائل العلم الشرعي يدخل فيها هذا العلم، فمن تعلمه وأخلص فيه لله عز وجل رفعه الله، لأنه من العلوم الشرعية النافعة. وقد عرف العلماء علم الفرائض بتعاريف كثيرة، منها وهو من أخصرها أن علم الفرائض هو فقه المواريث، هو فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها، فهذا هو علم الفرائض، هو فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها، لأن الأمور الحسابية لابد أن تدخل في هذا العلم. ولا يحتاج الإنسان في الحساب إلى تحضير الحسابات التي يدرسونها الآن الطويلة، وإنما المراد أنه يعرف مبادئ العلوم في هذا الباب من الطرح والقسمة وغير ذلك من الأمور البدائيات. ما موضوعه علم الفرائض؟ ما موضوعه وعلى ماذا يتكلم؟ موضوعه التركات، وهي تراث الميت، أي ما ورثه الميت، فعلم الفرائض يختص بهذا الشأن بالتركات وما يخلفه الميت له لورثته. ما هي الثمرة من تعلم علم الفرائض؟ الثمرة من تعلم علم الفرائض إيصال الحقوق إلى أهلها وذويها، إيصال الحقوق إلى أهلها وذويها، فبهذا العلم يتوصل كل وارث من ورثة الميت إلى حقه، سواء كان من الفروض أو العصبات. ما حكم دراسته؟ ما حكم دراسة هذا الفن وهذا العلم؟ حكمه أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط التكليف عن الآخرين. من واضعه؟ من الذي وضعه؟ واضعه هو الله جل وعلا، فقد تولى رب العالمين قسمة المواريث بنفسه بكتابه. وأهمية علم الفرائض تتضح في أمور، أهمية علم الفرائض تتضح بأمور، منها أن الله عز وجل فصل الفرائض في 3 آيات من كتابه، فصل الله تعالى الفرائض في 3 آيات من كتابه، في الآية 11 من سورة النساء، في الآية 11 من سورة النساء، وهي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. والآية 12، والآية 12، وهي قوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهي قوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وكذا في الآية الأخيرة من سورة النساء، في الآية الأخيرة من سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ومما يدل على أهمية علم الفرائض أن الله سبحانه تولى قسمة الفرائض بنفسه ولم يكلها إلى أحد من خلقه، ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل جعل هذا التقسيم فريضة، أي تقسيم الميراث والورث والتركة، جعله الله عز وجل فريضة كما في قوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم فريضة، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وقبل الدخول في الكتاب الذي هو كتاب الرحمية، يذكر أهل العلم فائدة في مبدأ تعلم أو الدخول في هذا العلم، وهو قسمة التركات. وهذه الفائدة هي ذكر الحقوق المتعلقة بالتركة، ذكر الحقوق المتعلقة بالتركة قبل قسمتها، وهي خمسة حقوق، وهي خمسة حقوق: الأول مؤن التجهيز ككفن الميت وأجرة حفار القبر وكذلك غسل الميت وقيمة القبر ونحو ذلك، فهذه أمور واجبة في التركة، هذه تؤخذ قبل قسمة التركة. لماذا؟ قالوا لأن هذا الميت، هذا الرجل يجب ستره حيا، فكذلك يجب ستره ميتا، فتؤخذ مؤن التجهيز من تركته قبل قسمتها. وأنت لا تستغرب الآن، ربما نحن هنا في القرى والأماكن البعيدة عن زحمة الناس يكون الأمر فيها سهل، لكن في غير هذه الأماكن مثل المدن لابد من شراء قبر وكذلك يعني دفع مال لتغسيل الميت وتكفينه ونحو ذلك من الأمور التي لابد منها. فالحق الأول هو مؤن التجهيز. الثاني الحقوق المتعلقة بحق التركة، حقوق متعلقة بحق التركة، أي لا تتم قسمة التركة إلا بها، كدين برهن، مثلا الميت مات وله سلاح مرهون، هذا السلاح يتعلق بالتركة نفسها، فهذا أول الأمر الثاني أو الحق الثاني يخرج من التركة من أجل قسمته بين الناس. الثاني الحقوق المتعلقة بحقوق التركة كدين برهن وكأرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني، يعني هذا الميت عليه جناية، أرش يدفع منه، يدفع لصاحبه قبل قسم التركات، أو بمعنى أن الميت له أرش هو، فيؤخذ حقه ويستخرج قبل قسم التركة من أجل أن يقسم بين الناس. الثالث الديون المطلقة، أي ديون على ذمة الميت لا تتعلق بالتركة، الديون المطلقة التي لم تتعلق بعين التركة وإنما تعلقت بالذمة، كالدين بلا رهن أو حق الله تعالى، لأن الدين يكون للآدمي أو يكون لله جل وعلا عليه دين من صيام أو نذر أو عليه زكاة لم يدفعها، والدين مقدم على الوصية، الدين مقدم على الوصية بالإجماع، الحق الرابع الوصية بالثلث فما دون لغير وارث، يعني أنه يخرج قبل قسمة التركة الوصية. هذا الرجل له وصية أوصى بثلث فما دون، فقبل تقسيم التركة على الوارثين تخرج الوصية. وفي قوله لغير وارث أن الوصية لوارث لا تصح، الوصية لوارث لا تصح، لأنه قال هنا الوصية بالثلث فما دون لغير وارث، لأن الوصية لوارث لا تصح من مورثه. الحق الخامس الإرث، وهو المقصود بالذات في هذا الفن، يعني تقويم التركة بعد ذلك ثم تقسم بين الورثة. فهذه مقدمة لهذا الفن وهذا العلم. والرحمية في هذا الفن تعتبر من أهم الكتب، منظومة الرحمية، فقد ذكر فيها الناظم 176 بيتا، وهي سهلة سلسة. وهذا الناظم رحمه الله الرحبي محمد بن علي ابن محمد ابن الحسن الرحبي الشافعي، محمد بن علي ابن محمد بن الحسن الرحبي الشافعي، وليس له ترجمة كبيرة، ذكره يعني السبكي في طبقات الشافعية. في طبقات الشافعية وله أيضا ترجمة في معجم المؤلفين، واشتهر بهذه المنظومة. فإن شاء الله تعالى من الغد نبدأ في أصل الكتاب ومتن الكتاب، وإن شاء الله تعالى من الأمور المهمة حفظ المتن، حفظ المتن مع فهمه يحصل به الإنسان على فائدة عظيمة في هذا الفن بإذن الله تعالى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.